سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. السلام أيها الأخوة، لا زال في مباحث المكان بعد المسألة التاسعة. قلنا أن المصنف قدس الله نفسه الزكية تحدث أولا عن بعض الأبحاث التصديقية للمكان، وأن كل جسم لا بد له، سواء كان ذلك الجسم بسيطا أو كان مرتبا، لا بد له من مكان، بل لا بد له من مكان طبيعي. ثم بعد أن ذكر هذه الأبحاث التصديقية المتعلقة بالمكان، انتقل وتحدث عن مبحث الشكل، وأيضا انتهينا إلى لابدية الشكل. ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى وتحدث بحديث ثاني عن المكان، لكن حديثه الثاني كان حديثا ممزوجا بين التصورية والتصديقية. وإحنا سجلنا ملاحظة على الخواجة العلامة، تنبه إلى هذه الملاحظة، حاول أن يدافع عن الخواجة. حاضر تلك الملاحظة شيخنا الخواجة رحم الله امرئ عمل عملا فأتمه. كان المناسب أن تتحدث عن الشكل أولا، ثم تجمع الحديث عن المكان، أو تتحدث عن المكان وتتم الحديث عن المكان وما يتعلق بالمكان، ثم بعد ذلك تتحدث عن الشكل. العلامة حاول أن يلتمس للخواجة عذرا. قلنا ها هنا سنحاول أن نقف على تعريف المكان، وقلت ذكرت تعريفات كثيرة، بعض تلك التعريفات وإن لم يذكرها الخواجة والعلامة، لكن العلامة ينسبها إلى الناس، كقولهم بأن المكان هو المادة، وكقول الآخر بأن المكان هو الصورة، وكقول الثالث بأن المكان هو مطلق السطح. فلأن بعض الناس أنكر وجود المكان، هذه تعريفات ثلاثة لم يعبأ بها للمصنف ولا الشارع. هناك تعريفان منسوبان إلى المحققين من العلماء. التعريف الأول تعريف أفلاطون بوافقه عليهم كثير من الإشراقيين، وكذلك وافقهم الخواجة والعلامة هنا. والتعريف الثاني تعريف أرسطو الذي ذهب إليه كذلك ذهب إليه الشيخ الرئيس وكثير من المشاري. خلينا أذكر التعريف الأول منهجيتنا راح تصير كالآتي. أولا نذكر التعريفين ونشرح المراد من التعريفين، ثم نستدل على صحة التعريف الأول اللي هو تعريف أفلاطون، ثم بعد ذلك ندفع. إذن أولا نذكر التعريفين، ثانيا نستدل على صحة التعريف الأول، ثالثا ندفع إشكالا يرد على التعريف الأول، المرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة والأخيرة أننا ننقض على التعريف الثاني اللي هو تعريف أرض. واضح إن شاء الله؟ فهذه مراحل أربع. أما المرحلة الأولى، يا مرحلة كيف عرف المكان بحسب نظر المحققين هاهم. التعريف الأول طبعا احنا التعريفين ذكرناهم في آخر مباحثة السابقة. التعريف الأول قيل التعريف أفلاطون. أفلاطون عرف المكان بأنه البعد المساوي لبعد الجسم، عرفه بالفضاء الذي يشغله الجسم، عرفه بالحيز الذي يملأه المتحيز اللي هو الجسم، عرفه بالفراغ الذي يملأ بالجسم، عرفه بالامتدادات الثلاثة. هذه كلها بيانات لتعريف أفلاطون اللي عرفه بأنه البعد المساوي. هذا ترى مهم جدا، البعد المساوي لبعد الجسم. يلاحظون الأخوة هاي منا راح أول نقطة ممكن أن يعترض بها. احنا بالمرحلة الثالثة قلنا راح نعترض على هذا التعريف، يكون الأخوة يأشرون إلى من أين سيحاول المستشكل أن يشكل على هذا التعريف. نفس التعريف اشتمل على بعدين، البعد المساوي لبعد الجسم. إذن التعريف يتحدث عن بعدين. هذه النقطة أرجو أن نلتفت إليها جيدا، وعلى أساسها سيشكل على التعريف في المرحلة الثالثة. الشيخ فارس انطيني كتابي، لا كتابي، هذا كتاب. شوفوا قال المصنف الأفلاطون ماذا قال. قال البعد المساوي لبعد الجسم. لا شك ولا ريب أن هذا الكتاب جسم، ليس كذلك؟ وله أبعاد كما هو واضح، وله طبعا هذا الجسم تعليم، الجسم تعليم له جسم طبيعي، واضح أنه جسم طبيعي. فهذا الجسم الطبيعي له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وماذا وعمق. الأبعاد المساوية، أبعاد الفراغ المساوية لهذا، لأبعاد الكتاب فراغ له أبعاد، ليس كذلك؟ الأبعاد المساوية لهذه الأبعاد الثلاثة، الأبعاد المساوية لأبعاد الكتاب الثلاثة، هذه الأبعاد المساوية لأبعاد هذا الكتاب تسمى. هذا واضح إن شاء الله. إذن المراد من البعد المساوي لبعد الجسم أن كل جسم له أبعاد، فالأبعاد الفراغ المساوية لبعد الجسم يقال لها مكان. الحيز الذي شغله هذا الجسم، الفراغ الذي ملأه هذا الجسم، الكتلة التي ملأها، كتلة من الفضاء التي ملأت بهذا الجسم يقال لها ذات الخصيص، يقال لها. هذا إن شاء الله واضح سيد. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني، التعريف الثاني بعد ما يحتاج أنا أجلب القدح مرة أخرى ولعله أخالف الوقفية. التعريف الثاني، احنا شوف اخوان عندنا ظرف وعندنا مضروب، عندنا حاوي وعندنا محوي. الحاوي اللي هو الظرف له ظاهر وله باطن، له سطح باطني داخلي، صوروا القدح الجلاس الى سطح خارج والى سطح ماذا؟ باطن. الماء اذا ملأت القدح بالماء، الماء هذا وين راح يماس؟ يماس السطح الظاهري، يمس السطح الظاهري، لو يمس السطح الباطني؟ الجواب واضح انه يمس السطح الباطني. عندما اضع عندي حقيبة وعندي كتاب، عندما اضع الكتاب في الحقيبة، الكتاب هذا
سوف يمس ماذا؟ السطح الخارجي للحقيبة، لو يمس السطح الداخلي الباطن للحقيبة، واضح أنه يمس السطح الباطن. عندما يكون عندي مبلغ من المال وأضع هذا المبلغ في الجيب، واضح أن النقود هذه لا تمس كما هو واضح لا تمس السطح الخارجي وإنما تمس السطح الداخل الباطني. هذا السطح الباطني الذي يماس المضروب الذي يماس المحوي هو الذي المكان، وعليكم السلام، هو الذي عرف به المكان بحسب رؤية أرسطو ورؤية الشيخ الرئيس. إذن المراد من المكان بحسب الرؤية الثانية هذا السطح الباطني الذي هو بتماس مباشر مع المظروف أو المحروف. إن شاء الله هذا واضح. هذان تعريفان ذكرى للمقام، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كيف نستدل؟ طبعا احنا راح نختار اي تعريفين، راح نختار التعريف الاول. كيف نستدل على التعريف الاول على مقبولية وصحة التعريف الاول؟ المصنف يأتي بدليل على مقبولية التعريف الأول، ويأتي ببعض يعبر عنها بالأمارات، ممكن أن نعبر نحن عنها بالمؤيدات. إذن سؤال، لما اخترت يا شيخنا المصنف التعريف الأول، أو ما دليلك على مقبولية التعريف الأول؟ المصنف يذكر دليلا، يذكر مجموعة من الأمارات أو المؤيدات. الدليل هو هذا، يقول احنا عندما نسمع بالمكان الذي نتعقله من المكان هو البعد. المتعقل من المكان، المتبادر من المكان، الظاهر من المكان، الذي ينصرف إليه لفظ المكان هو ماذا؟ هو البعد. لهذا عندما أتحدث عن حقيبة فارغة أو عن كوز فارغ أو عن مسجد فارغ أو عن قدح فارغ أو عن جيب فارغ، خب كل هذه المذكورات من المسجد والكوز والحقيبة والجيب والقدح، خب هذه بداخلها تشتمل على أبعاد. واضح أن الحقيبة داخلها يشتمل على ماذا؟ أبعاد. هذا البعد تارة يملأ بجسم كالكتاب، وأخرى يكون ماذا؟ فارغا. لهذا لي ماذا أن أفتح الحقيبة وماذا أذكر أبعادها، فأقول هذه الحقيبة من دون أن أمس السطح الباطن، أرجو الالتفات. وإذا كان حديثي في مسألة الأبعاد عن السطح الباطني فهذا استدلال على التعريف الثاني. لا، أنا من أفتح الحقيبة وأبدي أقيس من دون ماذا أن تكون لي علاقة بالسطح الباطن، أقول هذه الحقيبة من الباطن من دون أن أمس السطح الباطن. هذه الحقيبة لها طول مقداره 10 سنتيمتر وعرض مقداره مثلا 5 سنتيمتر وسمك مقداره مثلا 3 سنتيمتر. إذن الحقيبة مع قطع النظر عن سطحها للجواب، مع قطع النظر عن سطحها الباطن. هسه الأخوة لا تخيلوا القدح أمامهم، ماكو هذا القدح، القدح ما مع قطع النظر عن باطنه له أبعاد، أليس كذلك؟ وهذه الأبعاد تارة تكون فارغة وأخرى تكون ماذا؟ مملوءة. هذه الأبعاد هي التي عبر عنها التعريف الأول بالمكان، حيث يعرف المكان بأنه بعد. هذا واضح إن شاء الله. إذن المعقول المتبادر من المكان هي تلك الأبعاد، حتى سواء كانت تلك الأبعاد مشغولة أو كانت خالية. هذا دليل الخواجة على مقبولية التعريف الأول. فضلا عن هذا الدليل يذكر مجموعة من المؤيدات، مجموعة من الأمارات، منها يقول: عندما نقول أن المكينة يساوي المكان، أو أن المتمكن، ترى قلت المكين والمتمكن المراد بهم واحد، اللي نعبر عنه بالمضروب اللي نعبر عنه بالمحذوف. أن المكينة، عندما نقول أن المكينة يساوي المكان، أو أن المتمكن مساوٍ للمكان، شنو معنى قولنا أن المكينة يساوي المكان؟ شنو معنى؟ معناه أن أبعاد المكين، هذا المساواة، شنو معناها؟ معناها أن أبعاد المكين تساوي، جواب أريد، أبعاد المكين تساوي أبعاد المكان، أليس كذلك؟ أو عندما أقول بأن المكين مستقر وحال في المكان، شو المعنى قولي أن المكين مستقر حال في المكان؟ معناه أن أبعاد المكين ماذا؟ قد حلت واستقرت في ماذا؟ في أبعاد المكان، في أبعاد الظرف. عندما أقول بأن المكان يعرض عليه الامتلاء والخلاء، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن أبعاد المكان قد تكون، هذا معنى أن أبعاد المكان قد تكون مملوءة وقد تكون ماذا؟ خالية. إذن من خلال هذه الأمارات والعلائم يتضح لنا أننا عندما نتحدث عن علاقة المكين بالمكان، عن علاقة المضروب بالضارب، عن علاقة المحوي بالحاوي، فإننا نتحدث عن أبعاد هذا مع أبعاد ذاك، أبعاد المكين مع أبعاد المكان، أبعاد المضروب مع أبعاد الظرف، أبعاد المحوي مع أبعاد الحاوي. إذن الحديث ها هنا عن بعدين، عن بعد المكين وعن بعد المكان، عن بعد المضروب وعن بعد الله. هذا واضح إن شاء الله. هذا الذي يذكره الخواجة، وكذلك يوافقه عليه العلامة بمنزلة الدليل وبمنزلة مجموعة من الأمارات التي تثبت أن المراد من المكان هو ماذا؟ هو البعد. هذا واضح إن شاء الله. بهذا أتممنا الكلام عن المرحلة الثانية. بقيت مرحلتان: كيف ندفع إشكالا يرد على تعريفنا هذا، والثانية وكيف ننقض على التعريف الثاني الذي جاء به أرسطو وابن سينا. طبق عبارتين.
المسألة التاسعة في تحقيق ماهية المكان.
بل
قال: والمعقول من الأول
في تحقيق ماهية، يعني في معرفة حقيقة المكان، هذا معنى في تحقيق ماهية المكان. بل
قال: والمعقول من الأول
يا هو الأول، بس لا أبو بكر هذا لعنة الله عليه المصطفى. ذهلوا شنحن سوالفين قبل هالشيء أول ثاني حتى شوفوا المصنف ذكر مطلبين سابقا وقال بلا بد يأتي كل واحد منهما المطلب الأول المكان والمطلب الثاني شكل حتى لا جناب السيد سيرجع العبارة الخواجز خواجز قال وكذا الشكل يعني إذن هو تحدث عن مطلبين سابقين عن عنوانين سابقين عنوان المكان وعنوان الشكل من قال والمعقول من الأول الأول منهما ماذا المكان بل السيد والمعقول من الأول بل. والمعقول من الأول البعد شنو المعقول من الأول البعد يعني الذي نتعقله الذي نفهمه والذي ندركه من المكان عبارة عن البعد وتفسير المكان بالبعد إشارة إلى أي من التعريفين الأول أم الثاني الأول بس
فإن الأمارات تساعد عليه
فإن الأمارات هاي التي ذكرتها قبل قليل تساعد عليه على تفسير المكان بالبعد اللي هو التفسير الأول بس
أقول الأول يعني ذي المكان
جي خوف فسرها أن قال أول الوارد في عبارة خواجر مراد به المكان بلسي
لأنه قد تبين أن الجسم يقتضي بطبعه شيئين
أن كل جسم لا بد له من شيئين لا يستغني عن شيئين عن المكان وعن الشكل بلسي
المكان والشكل
بل.
ولما كان الشكل ظاهرا وكان
هذا نكتب عليه هاي ولما نكتب عليه اعتذار العلامة لهذا الارتباك الفني لدى الخواجة شنو الارتباك الفني لا هو اتحدث عن جميع ابحاث المكان اولا ثم انتقل للحديث عن ابحاث الشكل ولا هو قدم ابحاث الشكل ثم بعد ذلك جمع ابحاث المكان هذا اشكال يرد عليه قال يا بلي دعا لهذا الارتباك الفني بلي سيدي
ولما كان الشكل ظاهرا وكان طبيعيا
بل.
ذكره بعقل المكان
ها يقول عادتهم يقدمون الأشياء الغامضة على الأشياء الواضحة يعني أول ما يبدون بالحكي ما يحشون عن الأمر الواضح السماده هي هذا بالعكس ما هذا القضية من الأخرى عادة يبدون بالأمور الغامضة ثم يعقبون بالأمور الواضحة والكلام للعلامة وبما أن الشكل واضح فجعل الحديث عنه ثانيا وجعل الحديث عن الأمر غير الواضح أولا يا هو الأمر غير الواضح خب إذا كان الكلام كذلك والمكان غير واضح المفروض احنا نكبر كل الحكي عنه بل المفروض نقدم تعريف المكان حتى من خلال التعريف يصير لنا تصور له ليس كذلك فأعتقد أن ما قاله العلامة فرار مو شيخ فارس من المطر الى الميزان هذا واحد واعتقد ان العادة جرت على ان نقدمه نبدأ بالامور الواضحة كي ننتقل منها الى الامور الغامضة مثلا انا نحكي جناب السيد ابدو وياه امر واضح سيدنا انا اليوم جاي اريد اشوفك واخذ من خاطرك هذه امور واضح واريد اشرب بالصلاة في بيتك فانت حفيد العترة الطاهرة وانت هذه كلها امور واضحة ثم بعد ذلك اعتيه من حيث لا يحدث ليس كذلك اما اول ما ابدا بالحكي قبل ما اقول لسيدنا انت تريد العترة الطاهرة وما عرفين وقال سيدنا أنا اشتقت إلى الدجاجة في بيتك بالتالي أنا أقول له العلامة مخليها على سكته أفضل مما يعتذر بهذه الطريقة. بل
ثم عاد إلى تحقيق ماهية المكان،
ثم بعد أن جاءنا بفاصل اللي هو الشيخ العاد وحقق ماهية المكان. بل
وقد اختلف الناس فيه،
شوف ايش عرف هو من يريد، ماكو العلامة شفتوها طريقة عنده بال واقعا هاي منهجية عنده، ماكو من يريد يستخد بأحد يعبر عنه بال ناس، يعني أنت لا تكون من المحققين، أنت لا تكون من خواص، وإنما من الناس. بل
والذي عليه المحققون أمران،
طبعا شوفوا قال اختلف الناس فيه، لم يذكر الأقوال الثلاثة التي نسبت إلى الناس، وإنما سيذكر القولين اللذين عليهما التحقيق. بل سيد
والذي عليه المحققون أمران، أحدهما
والذي عليه المحققون تعريفان للمكان. بل
أحدهما البعد المساوي لبعد المتمكن.
البعد المساوي لبعد المتمكن، شيلوا المتمكن خلوا الجسم، هو البعد المساوي لبعد الجسم. وقلت يا ريت من هسه نهيئ أذهاننا للإشكال الذي سيرد على تعريفنا. الإشكال هو هذا، نكتب على الأول نكتب البعد الأول، وعلى الثاني نكتب البعد الثاني، فهناك بعدان. بل
وهذا مذهب أفلاطون.
بل وهذا هو تعريف أفلاطون. بل
والثاني السطح الباطن من الجسم الخاوي.
والثاني شنو هو التعريف الثاني؟ بل سيدنا المكان
السطح الباطن من الجسم الحاوي.
بل
المماس والسطح الظاهر من الجسم المحوي.
إذن السطح الباطن الذي يماس السطح الظاهر من المحوي، يعني باطن القدح الذي يماس ظاهر الماء، هذا الباطن للقدح هو الذي نسميه مكانا. بل
وهو مذهب أرسطو وأبو علي،
وهذا التفسير هو تفسير أرسطو وابن سينا والشيخ الرئيس
وأبي علي بن سينا.
بل
وقد اختار المصنف الأول،
الأول يا هو تفسير أفلاطون. بل
وهو اختيار أبي البركات،
وتفسير أفلاطون اختاره أبو البركات. بل
ومذهب المتكلمين قريب منه.
ها شنو مذهب؟ يقول ورأي المتكلمين أقرب إلى ماذا؟ أو قريب من من؟ من تفسير لا 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 من تفسير أفلاطون. بل
والدليل على ما اختاره المصنف
بل
أن المعقول من المكان
شنو سيدنا معذرة، والدليل على ما اختاره المصنف، هو المصنف شو اختار، التفسير الأول أو التفسير الثاني؟ التفسير الأول، فهذا دليل على التفسير الأول اللي هو تفسير أفلاطون للمكان. بل سيدنا
أن المعقول من المكان إنما هو
أن الذي نعقله ونفهمه وندركه من المكان. بل سيدنا
إنما هو البعد.
بل
فإنا إذا فرضنا الكوز خاليا من الماء،
بل
تصورنا الأبعاد التي يحيط بها جرم الكوز.
ها الذي يحيط بها باطن الكوز، إذن إحنا ما لنا علاقة بباطن الكوز، وإنما هذا الفراغ الذي بين الباطن هذا له أبعاد أم ليست له أبعاد؟ تلك الأبعاد هي التي نسميها مكانا. بل
بحيث إذا ملئ ماء شغلها الماء،
بحيث إذا ملئ الكوز ماء. بل سيدنا
شغلها الماء بجملتها،
الها في شغلها، في شغلها، شغل الماء تلك الأبعاد التي يحيط بها باطن الكوز. بل
والأمارات المشهورة،
هاي نكتب عليها بعض الأمارات، انتهى الدليل، ما قبل الأمارات هو لأن المعقولة إلى قوله الأمارات، هذا الشيء نكتب عليه دليل التفسير الأول. ما سيقرأه جناب السيد الآن عبارة عن مجموعة من الأمارات المؤيدات على صحة التفسير الأول. بل
والأمارات المشهورة في المكان من قوله إنه ما يتمكن المتمكن فيه،
إنه أي إن المكان ما يتمكن المتمكن فيه أي ما يحل المتمكن فيه بلي،
ويستقر عليه،
ويستقر المتمكن عليه على ذلك المكان بلي،
ويساويه
ويساويه أي ويكون المتمكن مساويا للمكان اللي نفهمه من حلول المتمكن في المكان، من استقرار المتمكن في المكان، من مساواة المتمكن للمكان اللي نفهم ماذا هذا البعد مع هذا البعد بلي.
وما يوصف بالخلو والانفداء
بل
يساعد على أن المكان هو البعد،
هو البعد
سهل
مطلب إن شاء الله واضح. إذن أكملنا الحديث عن المرحلة الأولى اللي هي ذكر تعريفين للمكان واختيار أحد هذين التعريفين اللي هو التعريف الأول. المرحلة الثانية الاستدلال على ما اختاره الخواجة اللي هو التعريف الأول. المرحلة الثالثة، هذه مرحلة مهمة شوية أراني تذكر. المرحلة الثالثة هناك إشكال يرد على تعريف أفلاطون للمكان، كيف نؤسس هذا الإشكال واحد، وكيف يرد الخواجة على هذا الاشتراكي. المستشكل قال ذكروني بتعريف افلاطون للمكان، شنو كان التعريف؟ البعد المساوي لبعد الجسم. اذن هذا التعريف يتحدث عن بعدين، بعد للمضروب وبعد للظرف، بعد للمكين وبعد للمكان، بعد للمحوي وبعد للحاوي. إذن ما دام هذا التعريف كنا أسمعكم يتحدث عن بعدين، بعد للمتمكن وبعد بالمكان، إذن لو قلنا بالتعريف الأول سيلزم منه اجتماع البعدين، واجتماع البعدين باطل، وإذا كان اللازم باطلا فالملزوم بالثوب بالبطلان. إذن لك أن تعبر عن دليلهم هذا بنحو المقدم والتالي، ولك أن تعبر عن دليلهم هذا بنحو المجذوب واللازم، بأن أقول اختيار التعريف اختيار التعريف الأول يؤدي إلى اجتماع البعدين، فالتعريف الأول ملزوم لازمه اجتماع الجواب أريد اجتماع. وبما أننا سنثبت أن الملزوم اللي هو اجتماع البعدين، بما أننا سنثبت استحالته وبطلانه، وبطلان اللازم يؤدي إلى بطلان الملزوم، فأحتاج إلى وقفتين ها هنا يا أخوان. الوقفة الأولى إثبات الملازمة اللي هي بين اختياري قولي إفلاقون وبين الوقوع في اجتماع البعدين، كيف أثبت أن هناك ملازمة بحيث أجعل قول إفلاقون ملزوم وأجعل اجتماع جاوبوني بعدين ماذا لازم؟ هذا يكون أثبت الملازمة، هذا واحد، وإثبات الملازمة لوحده لا يكفي، يكون في المرحلة الثانية تثبت لنا بأن هذا اللازم اللي هو اجتماع البعدين محاله، حتى من إثبات بطلان اللازم ننتقل إلى إثبات بطلان المجزوم. شنو المجزوم؟ ما ذهب إليه لا فهم. شيخ توفيق، كلام واضح. إذن ينبغي لأصحابي هذا الإشكال كي نقبل بإشكالهم أن يثبتوا لنا أمرين. الأمر الأول أن هناك ملازمة بين اختياري قولي أفلاطون وبين اجتماع المعدين، هذه الملازمة يكون نثبتها بحيث يكون قول أفلاطون ملزوما ويكون اجتماع البعدين ماذا لازم، وكون في المرحلة الثانية نثبت بطلانه جواب أريد اللازم اللي هو اجتماع البعدين، حتى إذا أثبتنا بطلان اللازم ننتقل منه لإثبات بطلان المجزوم اللي هو شيخ توفيق ما ذهب إليه لا فهم. بعد القضية واضحة سيدنا سيد باقر شيخ عدنان إن شاء الله واضحة، إن شاء الله واضحة. شنو الأخبار بالباكستان؟ واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. أما إثبات الملازم، شوفوا أخوان تعريف أفلاطون يتحدث عن بعدين، احنا ظاهر التعريف كما هو واضح، تعريف أفلاطون يتحدث عن بعدين لو عن بعد واحد، ايش عن بعدين؟ طين السابي. انا هم اتعمد اقول للشيخ طين السابي بين الفيلة والاخرى، خاف ينام الرجال. حديثه وتعريف أفلاطون يتحدث عن وجود بعدين، اليس كذلك؟ بعد الكتاب وبعد الفراغ الذي شغله الكتاب، وبعد الكتاب سموه حال وبعد الفراغ سموه ماذا؟ محل، لأن بعد الكتاب حل في بعد الفراغ، بعد بعد الكتاب سموه مضروب وبعد الفراغ سموه ظرف، بعد الكتاب سموه محوي وبعد الفراغ سموه حول، بعد بعد الكتاب سموه مكين وبعد الفراغ ماذا؟ مقام. فصار عندي كما هو ظاهر التعريف، فصار عندي بعدان، هذان البعدان فيهما احتمالات أربعة ساعدون. حتى هذا من خلال هذا كلامي انتقل الى بطلاني لإثبات بطلان اللازم. الاحتمال الاول ان اجتماع هذين، بعد من اقول هذين البعدين واضح، مو بعدي الكتاب، لا، بعد الكتاب مع بعد القراء، ان اجتماع هذين، هذا احتمالات راح اطرح احتمالات. الاحتمال الاول أن بعد أن اجتماع هذين البعدين يؤدي إلى زيادة أحدهما، الاحتمال الثاني أن اجتماعهما أدى إلى اتحادهما كما في قضية الرجل الحديد، هذا احتمال. الاحتمال الثالث أن اجتماعهما، ترى ما مبين في الطريق، أن اجتماعهما أدى إلى إعدام الأول منهما اللي هو بعد الجسم، وبقاء الثاني اللي هو بعد المكان أو الفراغ. هذا الاحتمال الثالث سيدي. الاحتمال الرابع بالعكس، شنو بالعكس؟ أن اجتماعهما أدى إلى إعدام الثاني، البعد الثاني اللي هو بعد الفراغ، وأبقاء البعد الأول اللي هو بعد الجسم. فالاحتمالات أربعة، عيد السريع. حتى أتحول للمرحلة الثانية. الاحتمالات، سلمتم معنا بوجود يا أفلاطون بوجود بعدين، بعد الجسم الكتاب وبعد الفراغ، وقد انضم أحد هذين البعدين اللي هو بعد الكتاب إلى الآخر اللي هو بعد الفراغ أو المكان أو الفضاء أو الحي، فاجتمع البعدان. اجتماع البعدين فيه احتمالات أربع. الاحتمال الأول أن يؤدي اجتماعهما إلى زيادة أحدهما، يعني واحد من عندهما راح يكبر. الاحتمال الثاني أن يؤدي اجتماعهما إلى ماذا؟ إلى اتحادهما وصيرورتهما شيئا واحدا، وصيرورتهما بعد الواحد. هذا الاحتمال الثاني جيد. الاحتمال الثالث أن يؤدي اجتماعهما إلى إعدام الأول وبقاء الثاني. الاحتمال الرابع أن يؤدي اجتماعهما إلى إعدام الثاني وبقاء الأول. الاحتمالات أربعة. لكن مع قطع النظر عن صحة أو بطلان هذه الاحتمالات الأربعة، بالنتيجة من تبنى قول جواب أفلاطون فعليه أن يعترف باجتماع اللي هو، إذن أثبتنا أن هناك ملازم بين وبين الشخصان، لا ما بين الكتاب وبين الفراغ. تفضل. شو بينه؟ تفضل. شيخ يا هذا المشاكل اجل انت يا شيخ. نعم اقروا للمن شنو كتاب وجسمه، شنو حاوي ومعوي، شنو بعد وبعد، قلنا لكي يتم الإشكال ينبغي أن نمر بمرحلتين. المرحلة الأولى أن نثبت الملازم، والمرحلة الثانية أن نثبت بطلان لازم. حتى من بطلان لازم ننتقل شنو الملازم، أن قوله هاي الملازم، أن قوله أفلاطون يستلزم اجتماع البعدين. وفعلا ثبت ان قول افلاطون يستدعي اجتماع البعدين، فقد ثبتت. ها شيخ توفيق من اليوم ثبت، فقد ثبتت الملازمه ان اختيارك، ان اختيارك لقولي جواب افلاطون يؤدي الى ماذا؟ الاجتماع البعدين. ونعم اختيارنا لقول افلاطون ادى الى اجتماع البعدين. هسه مع قطع النظر اجتماعهما ادى الى الزياده، ادى الى الاتحاد، ادى الى اعدام احدهما. هذا ما ساذكره واناقشه لا في المرحله الاولى اللي هي اثبات الملازمه، بل في المرحله الثانيه اللي هي ابطال اللازم. اقول هذا الشيخ كاظم واضح، كان استعجال له المطلب ما واضح. ها سيدنا واضح، سيد جاسم فضلك لك أن تقول عمي شو شنو المشكلة؟ خلينا نختار قول زاطون، وين أدى ذلك؟ إلى اجتماع الناس. لما لا نعتبره أنه اجتماع محلل، أنه اجتماع محلل، لما لا نعتبره كذلك؟ فو شنو المشكلة؟ الآن نحن مجتمعون في بيوتنا، مجتمعون في الشارع، مجتمعون. ما المشكلة لقائل أن يقول ما هو اللازم الفاسد المترتب على القول باجتماع؟ وأنتم قلتم أن قول أفلاطون يستلزم جواب اجتماع البعدين لعلك تعترف. خب دع يحصل ذلك، ما المشكلة في اجتماع البعدين؟ أقول هذا ما سأثبته في المرحلة الثانية اللي هي بطلان اللازم. حتى من بطلان اللازم اللي هو اجتماع البعدين انتقلوا الى بطلان الملزوم اللي هو ما قاله افلاطون. خليني اثبت بطلان اللازم، عندنا وقت شيخ كاظم. خليني افضل الاحتمال الاول من الاحتمالات الاربعه. اذا اخوان أجل إلى غد بعد. إذن هناك ملزوم وهناك الملزوم ما هو؟ قوله تعريف أفلاطون، هذا الملزوم لازمه ماذا؟ اجتماع البعدين. إحنا لكي نثبت بطلان قول أفلاطون اللي هو الملزوم، كن نثبت بطلان اللازم. الأخوة قالوا أولا ما هي الملازمة بين أن أقول بقولي أفلاطون وبين أن يجتمع البعدان؟ أقول مو نفس تعريفي أفلاطون اشتمل على بعدين، فبمجرد أن تتبنى تعريف أفلاطون إذن أنت تقول باجتماع البعدين. هاي المرحلة الأولى، أو في المرحلة الأولى أثبتنا الملازمة. إن شاء الله تعالى غدا سنثبت أن اللازمة اللي هو اجتماع البعدين، أن اللازمة باطل وبطلانه. طبعا سنثبت بطلان اللازم من خلال بطلان الاحتمالات الأربع، وبطلان اللازم سيؤدي جواب أليس الى بطلان الملزوم اللي هو الشيخ كرار. شنو بطلان الملزوم؟ ها قاول لا، هذه المنهجيه واضحه شيخ كاظم. ان شاء الله نتمم البحث غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى ال بيته.